رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد.
نحن أنهينا الكلام في العدد، وكان آخر كلامنا في العدد عدة وقت الشبهة. وصل الكلام إلى القول في الرجع، وهو بحث من يعتبر من ملحقات كتاب العدد وليس منه. يقول السيد ماتن قدس سره في تعريف الرجعة، يقول: وهي رد المطلقة في زمان عدتها إلى نكاحها السابق، ولا رجعة في البائنة، صحيح في البائنة، ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها، لأنه بعد انقضاء عدة الرجعية تصبح أجنبية عنه وليست في حكم الزوجية، فإذا ما أراد أن يراجعها إنما يكون بعقد جديد، فهو خاطب عن خطاب. أما قبل انقضاء العدة فيجوز له أن يراجعها بدون عقد، من دون عقد. ما ذكره الماتن قدس سره هو موضوع الرجعة، إرجاع الزوج طليقته في زمان عدتها هو المراد من الرجعة، وهو الذي يترتب عليه الأثر شرعا. والرجعة هي من الإيقاعات وليست من العقود، تحصل بكل من القول والفعل، وسيأتي بيانه في المسائل الآتية قريبا، أنه كيف يتحقق رجوع الرجل إلى زوجته فيما لو كانت مطلقة في زمان عدتها. أما أصل مشروعية الرجعة وما دل عليه إنما هو قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن، هذا الشاهد في الدليل في الآية التي من شأنها أن نستدل بها على مشروعية الراجعة، الشاهد هو قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فالشاهد: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. هذا بالإضافة إلى إجماع المسلمين، خاطبة دون تمييز بين مدرسة أهل البيت عليهم السلام ومن خالفهم في المذاهب الفقهية. والروايات في المقام كثيرة جدا، منها ما في الكافي بسند الشيخ الكليني عليه الرحمة إلى صحيحة زرارة، عن زرارة عن مولانا الباقر أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وأما طلاق العدة الذي قال الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض. شاهد في الرواية: ويراجعها، يعني يجوز له أن يراجع الرجل المطلق لزوجته في أثناء عدتها بعد الطلاق، ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع يشهد على ذلك، ثم يراجعها أيضا إذا شاء متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويوقعها إلى آخر الرواية. فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيما لو طلقها الثالثة. وإن كانت ممن لا تحيض فقال مثل هذه تطلق طلاق السنة. يعني نحن بنقول أنه من لم تكن مستقيمة الحيض فتطلق بالأشهر وليس بالقروء. وأيضا ما رواه أبو بصير عن مولانا الصادق أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وأما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها بشهادة شاهدين، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر. فإذا الشاهد أيضا في هذه الرواية الطويلة جدا تراجعوها بالوسائل هو قوله عليه السلام ثم يراجعها، يعني يثبت مشروعية الرجعة للمطلق. والرواية طويلة راجعوه. وهكذا هناك روايات أخرى أعرضنا عن ذكرها لوضوح ما تقدم وصحة سند ما تقدم من الروايات، يعني صحيحة زرارة ورواية أبو بصير ورواية أبي بصير. بل وراجع أيضا رواية معمر بن يحيى بن سام عن مولانا الباقر أبي جعفر عليه السلام، فأيضا تفيد نفس المعنى، وهو بقوله خاصة في هذه الرواية الشاهد فيها: ثم هو أحق برجعتها ما لم تمضي لها ثلاثة قروء، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك لنفسها، فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين. يعني التطليقة الأولى انحسبت لأنه ما رجع له في أثناء العدد، وما خلى هذا فليس بالطلاق. هذه الروايات كلها إنما هي تتحدث عن الرجعة في زمان عدتها، ويعني ذلك أن الطلاق طلاقا رجعيا. أما الطلاق البائن أو الطلاق الرجعي الذي انقضت عدته فلا رجعة إليها إلا بعقد جديد بعد انقضاء العدة، فيكون واحد من الخطاب. وأيضا هذا بعض ما تقدم من الروايات يدل عليه، ويدل عليها أيضا الإجماع. وهناك أيضا روايات خاصة في هذا الشأن، يعني الطلاق البائن لا رجعة فيه، من جملتها صحيحة من جملتهم ما رواه أيضا معمر بن يحيى بن سام، كلهم سمعوه من أبي جعفر ومن ابنه عليه السلام يعني الصادق عليه السلام بصفة ما قال، وإن لم أحفظ حروفه إلا أن قال: وإن ثم هو أحق برجعتها ما لم تمضي لها ثلاثة قروء، فإن رجعها كانت عنده على التطبيق إلى آخر. وأيضا صحيحة عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها من غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليق، فإن طلقها الثانية وشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلى أجلها، وإن شاء راجعها. الشاهد في هذه الرواية أيضا: وإن شاء راجعها قبل أن تنقضي أو ينقضي أجلها، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين إلى آخر الرواية. وفي هذه الصياغة المذكورة في صحيحة عبد الله بن سنان عدة روايات رواها الشيخ الكليني رحمه الله في هذا الباب، فراجعوا. اقتصرنا على هذه الرواية في هذا المقام لأجل أنها تكفي وتفي بالمطلب، فإنها صحيحة السند وواضحة الدلالة وبذلك الغنى. فإذا نقول القول في الرجعة وهي رد المطلقة في زمان عدتها إلى نكاحها السابق، ولا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها. مسألة، هذه مقدمة في القول في الرجعة. المسألة الأولى، القول في الرجعة، نقول الرجعة إما بالقول وهو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله راجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك، أو دل على التمسك بزوجيتها كقوله رددتك إلى نكاحي أو أمسكتك في نكاحي، أيضا يدل على الرجوع. ويجوز في الجميع إسقاط قوله إلى نكاحي، يكفي أن يقول راجعتك بدون أن يقول إلى نكاحي أو في نكاحي. يقول سلمات قدس سره ولا يعتبر فيه العربية، بل يقع بكل لغة إذا أفاد المعنى المقصود. وأما هذا بالقول، وأما بالفعل، وإما بالفعل، همزة فوق غلط،
إما بالقول وإما بالفعل،
هذا بالقول، وإما بالفعل بأن يفعل بها ما لا يحل إلا للزوج بحليلته كالوطئ والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها. وسنقف عند قوله بدونها لأن فيها كلام وليست في هذا السياق. ظاهر إطلاقات الأدلة من الآية المتقدمة وآية فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ظاهر إطلاقات هذه الآيات الكريمة، الآية الأولى التي تقدمت وآية فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف، وظاهر أيضا إطلاقات الروايات المتقدمة هو أن الرجوع يتحقق بأي لفظ مفهم، بأي لفظ مفهم لذلك للرجوع، وهذا ما عليه العرف. وحينئذ لا يفرق بين كونه باللغة العربية أو بغيرها من اللغات طالما أن الأمر معهود إلى العرف في عملية الرجوع، فلا يشترط فيه العربية. وهكذا بأي لفظ يفهم منه ذلك، سواء قال لها أرجعتك إلى نكاحي أو رددتك أو إلى آخر ما هنالك من ألفاظ تشير إلى هذا المعنى. والأدلة خالية من القيد والشرط، ما في إلى نكاحي ولا فيها كلمة في نكاحي، وعليه فلا يحتاج إلى أن يضم إلى الرجوع كلمة إلى نكاحي أو في نكاحي. هذا إذا كان الرجوع بالقول. وأما بالفعل فكما ذكر الماتن قدس سره من الأسئلة التي يفعل، شنو هاي الأسئلة؟ ما أقوى أمثلة. فكما ذكر الماتن قدس سره من الأمثلة التي يفعل بها ما يحل للزوج فعله بحليلته كالوطئ والتقبيل واللمس بشهوة. هلا بدون شهوة ما وقفت عندها لأنه سيأتي الحديث عنها. وهذه الأفعال مما لا يحل لغير الزوج أن يفعلها بها، فهذه الأفعال عادة لا يفعلها إلا الرجل مع زوجته فقط، حتى النظر بشهوة. والمناط في ذلك بخلاف ما لو فعل المذكورات ساهيا أو غافلا أو نائما، حيث أنه لا يكون قاصدا للفعل من الأساس. فإذا يشترط القصد بالفعل، أما إذا كان الفعل مجرد عن القصد مطلقا فلا يكفي لتحقق الرجوع ولا يعد ذلك رجوعا. وأما اللمس، هل طبعا الوطئ هو من أظهر المصادق وأوضح الموارد في الرجوع، وهكذا التقبيل واللمس بشهوة فإنها بينة واضحة. في إرادة وفي قصد الرجوع حتى ولو لم يقصد، فإن هذه الأفعال لا يقوم بها إلا الرجل مع حليلته فقط. وأما اللمس بلا شهوة ومع الغفلة والسهو أو اتفاق، تعبر عنه بالعربي الدارج صدفة، كلمة صدفة من المفردات المصنفة بعالم الإسلام، كلمة غريبة يعني مو صحيحة. ليش؟ لأنه إحنا المسلمين ما في عندنا شيء اسمه صدفة، لا نقر ولا نعترف بشيء اسمه صدفة، لأنه الصدفة هي من مخترعات الأفكار الفاسدة، أفكار باطلة، إنه حتى الدنيا كلها والكون إنما جاء بالصدفة. يعني بعض الدهريين
ليس لها أساس في اللغة العربية،
لا لها أساس، أقوى أساس، لكن ليس لها معنى صحيح، ليس لها معنى صحيح في مجتمعنا الإسلامي أو على مقتضى مفاهيمنا الإسلامية. مفاهيمنا الإسلامية ما بتؤمن بالصدفة، نحن كل شيء عندنا طابع لميزان العلة والمعلول، كله له علة له سبب، ما في شيء هيك بيجي بالصدفة، كله بتدبير المولى تبارك وتعالى، كله خاضع لميزان العلة والمعلول. ويتحقق إرجاع الأخرس طليقته إليه بالإشارة إليها، باعتبار أن الشارع نزل إشارته إشارة الأخرس منزلة قوله، كما تقدم في أول كتاب الطلاق إذا تذكروا، لما حكينا عن طلاق الأخرس، لما في بحث الصيغة، صيغة الطلاق. ويصح بالفعل منه كما في غيره، ويصح بالرجوع، ويصح الرجوع بالكتابة إن كانت مفهمة ومعبرة ومأمونة، ما يكون فيها تزوير، إذا أمن من التحريف والتزوير وأثبت أن هذه الكتابة إنما هي من زايد المطلق مثلا، من زايد الراجع. ويصح الرجوع بالكتابة إن كانت مفهمة ومعبرة ومأمونة من التحريف والتزوير، وذلك لأنها تفيد المقصود ويتحقق بها الرجوع لذلك. فإذا يتحقق الرجوع بالإشارة المفهمة بالنسبة إلى الأخرس، أو بالكتابة إذا كانت مفهمة ومعبرة ومأمونة من التحريف. والحمد لله رب العالمين.